الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. مع سلسله دروس شرح البيان المأمون في علم الاصول للشيخ عبد الرحمن بن خالد وفي قاعده ابو الحاكم واثر الامام بهذه القاعده ان الحكم جاء لله صفحه 38
الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على عبد الله ورسوله الامين وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته لهم. احنا قلنا في اركان الحكم الشرعي ان الركن الاول هو الحاكم وبعدين المحكوم عليه وبعدين الحكم وبعد ذلك الصيغه الحكم. هذه اربعه يعني اصول ينبني عليه الحكم الشرعي. فبالنسبه للاصل الاول الحاكم خلاصه ما قراناه في الاسبوع الماضي هو ان الحاكم هو الله، الحاكم في شؤون عباده وخلقه هو الله لا شريك له سبحانه وتعالى. فالله هو الحاكم الحكم الكوني القدري والحاكم الحكم الشرعي الدين. وعرفنا معنى الحكم الكوني القدري هو كل ما يقع في هذا الوجود، كل ما يقع فيه احياء اماته استغناء افقار اعجاز اذلال صحه مرض كل شيء كل شيء كله بامر الله تبارك وتعالى الكون القدري. انما امرنا فيه اذا اردناه ان نقول له كن فيكون، الا له الخلق والامر فهو الامر في خلقه سبحانه وتعالى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. فكما أن الخلق له فالأمر له سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء عن أمره الكون القدر أبدا. فغير دين الله يبغون له أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها والارض ائتيها طوعا او كرها قالت اتينا طائعين. فلا يخرج شيء عن امر الله الكون القدري قط. فالكفر والايمان والهدى والضلال كله بامره الكون القدري، ما في شيء بدون امر الله الكون القدري ابدا. ايوه. الامر الثاني هو الامر الشرع الديني، الشرع الديني اللي هو افعل ولا تفعل، تشريع الصراط. الله الذي يشرع سبحانه وتعالى لعباده ما يشاء ولا شريك له في هذا، كما لا شريك له كذلك في الخلق لا شريك له في الامر يعني الشرعي. فهو الذي يقول هذا حلال وهذا حرام، افعل هذا ولا تفعل هذا، اعبدوني هكذا لا تفعلوا كذا افعلوا كذا. هذا أول شيء. الرسل هم يعني مبلغون عن الله أمره الشرعي، ثم إذا حكموا يحكموا بأمر الله سبحانه وتعالى، ليس لهم حكم عند أنفسهم. فالرسول ليس مشرعا من عند نفسه وإنما يحكم بحكم الله. إن أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ولذلك كانت طاعة الرسول طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول يأمر بأمر الله الكون القدري ولا يجيب شيء من عند نفسه ولا يتقول على الله عز وجل. وإذا اجتهد في أمر من الأمور يجتهد لما يوافق يعني حكم الله تبارك وتعالى. وإن ذهب إلى أمر خلاف الأولى الله يرشده ويقول له لا لا تفعل هذا. رسول الله طبعا لا يخطئ خطأ يعني في الدين، ما يخطئ في الدين، لكن ممكن يعمل في التطبيق شيء خلاف الأولى. إيش معنى خلاف الأولى؟ يعني أمران حسنان بس في واحد أحسن من الثاني، هو يأخذ الأقل حسنا. مثلا لو اجتهد وأخذ الأقل حسنا فربنا يقول عفى الله عنك لنازم كلام ما كان يمين ان يكون له اسرع حتى يدخل في الارض عبس وتولى ان جاءه الاعمى هذا انشغل برجل يدعوه الى الدين من صناديق قريش وجاءه الاعمى فانشغل عنه فكان الذي يعمله النبي ما بيعمل خطا بيعمل حاجه امر حسن لكن هناك من هو احسن منه هذا ممكن يكسر قلب لعبة ربنا قال اما من استغرق انت له تصدى هم عليك الا الزكاه واما من جاءك يسعى ويخشى فانت عملت لها اكل ما تذكره وانت ذكى قالوا ولا تطع من اغفلنا قلب الله عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فروق الخلاصه ان الرسول حاكم بامر الله طيب شيء ثالث بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا كل من امر الله بطاعته امر بطاعته حيث كان في طاعه الله امر الله بطاعه الائمه بطاعه الوالدين امر الزوجه بان تطيع زوجها لكن فين في المعروف في طاعه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق فإن طاع إن أمر هؤلاء بما يوافق أمر الله فكانت طاعتهم خلاص من طاعة الله إن أمروا بما يخالف أمر الله عز وجل ليس للحاكم أن يشرع من عند نفسه فيحل أو يحرر لا يستطاعوه وإنما إذا حكم يحكم بحكم الله إذا أمر ليس فيه نص شرعي وعليه ان يجتهد فينبغي ان يجتهد ليصل الى ما اظن انه حكم الله ولذلك قيل الاجتهاد هو بذل الجهد للوصول الى ظن بحكم شرعي ايضا ذكرنا ان الاجماع من حكم الله وذلك ان الامه لا تجتمع على الضلال امه محمد صلى الله عليه وسلم معصومه ان تجتمع على الخطا هذا من رحمه الله تبارك وتعالى بها فاذا اجتمعت كلها على امر ما فاجتماعها هذا يكون يعني على حق حسنا ناتي اليوم الى اثر الايمان بهذه القاعده ان الحكم الا لله للايمان بهذه القاعده اثار عظيمه في التشريع الاسلامي وهك اهم هذه الاثار اولا تحري الحق والرجوع للقران والسنه قبل الاسلام اول هذه الاثار هو غرس تحري الحق والبحث والتنقيب عن حكم الله سبحانه وتعالى في كل قضية وعدم اللجوء إلى الرأي إلا في أضيق الحدود ما دام أن الله هو الحاكم فخلاص يصبح واجب على العالم أن يتحرى الحق وأن يبحث عن حكم الله قبل أن يفتي أو يقول وعندما يتم العجز التام عن وجود نص عن الله أو عن رسوله وكل ذلك يعني لا يذهب الى الرأي الا بهذا الا انه ما وجد نص عن الله وعن رسوله كل ذلك مخافة ان يدخل المسلم تحت قول الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وبهذا يضيق مقام التقول على الله سبحانه وتعالى والتعجل في إصدار الحكم الشرعي وذلك أن كل عالم ومفت وإمام وحاكم إذا استقر في قلبه أنه هي العبارة هنا شوية هي في غلط هنا هو يصدر يعني فتوى بسم الله أنه يصدر خليها كده فتوى بسم الله وكان مع ذلك من أهل الإيمان والخوف من الله سبحانه وتعالى فإنه سيبذل قصارى جهده في أن يصل إلى مراد الله حقا وصدقا، وأن يتعرف على ما يحبه الله ويرضاه، وعلى مقاصد تشريعه وأهداف رسالته في الأرض. فهذا أول أثر من آثار اليقين والعلم بأن الحكم لله وحده سبحانه وتعالى. يصبح العالم أول شيء يستفرغ جهده إذا كان في مسألة أن يعرف فيها حكم الله وحكم رسوله. ما عرف فيها يعني أنها فيها نص عن الله وعن الرسول هيجتهد إلى ما يظن أنه حكم الله، وحيبذل جهده فيها مش إلى حكم نفسه أو يعني هو. الأمر الثاني رد كل خلاف بين المسلمين إلى كلام الله وكلام رسوله. وأما الثمرة الثانية لهذا الأصل فهي تضييق شفقة الخلاف بين المسلمين، وذلك أنهم سيصبرون في فتاواهم أو فتاويهم وأرائهم عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يعودون في كل خلاف ينشأ بينهم إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. هذه الآية هي الأصل في هذا الباب، وهي أنه الطاعة لله كلها، والرسول وأطيعوا الرسول، وذلك أن الرسول يأمر بحكم الله. ثم قال وأولي الأمر، ما قال وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة أولي الأمر إنما هي يعني فيما كان في طاعة الله وطاعة رسوله. ثم قال فإن تنازعتم يعني مع أولي الأمر مش مع الرسول، لأن من نازع الرسول كفر ومن نازع الله كفر. اللي يقول للرسول لا ليش أمرت بكذا أو نهيت عن كذا يكفر بالله عز وجل، لأن الرسول ما تكلم من عند نفسه. أما إذا نازع يعني الإمام اللي هو بعد الرسول والخليفة ما في شيء. ناس نازع أبو بكر الصديق وقالوا له كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا محمد رسول الله، فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، ما في شيء. هذا أن هذا يعني ليس هو رسول الله، فيجوز أن ينازع في الأمر حتى ويحتكم بعدين الجميع إلى كلام الله وكلام النبي. وكذلك ينزع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في أمور اجتهد فيها، عندما كان يضرب الناس على متعة الحج كذا فنزعه الناس وقالوا لا كيف انت تنهى عن شيء يعني فعله النبي، لا الأمر كذا لا الأمر كذا. وكذلك ينزع عثمان ونزع علي بن أبي طالب في مسائل. فهذه كل من بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام مالك ما منا إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا الخط يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا الخبر، يشير إلى خبر النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد النبي ممكن الله يقول فإن تنازعتم يعني أنتم والأئمة في شيء فردوه إلى الله والرسول، ردوا الخلاف ما بينكم إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وبهذا اللي هو الرد إلى كلام الله وكلام رسوله تضيق شقة الخلاف ويقل تحكيم الرأي والهوى، وتعظم طاعة الله وطاعة رسوله، ويجتمع المسلمون ما أمكن على كلمة سواء، ويكون كلام الله والفيصل دائما عند نشوء أي خلاف في الرأي والاجتهاد. الأمر الثالث اللي هو آثار العلم بأن الحكم لله، انه لا الزام الا بكلام الله وكلام رسوله وما وافق ذلك، ما في الزام الا كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الثمره الثالثه هي الاعتقاد ان الدين هو كلام الله وكلام رسوله فقط، هذا الدين الذي تعبدنا الله به، وما سوى ذلك ليس من الدين. فكلام العلماء والمجتهدين والقاضي الذي يخالف نصا عن الله او عن رسوله ليس من الدين، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما الآراء والاجتهادات التي تخالف النص التي لا تخالف النص فتبقى آراء يجوز مخالفتها لمن وجد أن غيرها أحسن منها. الله يجتهد هذا الإمام في هذا الأمر وهذا ما عليه نص، يصبح للمسلم أن يأخذ بهذا الرأي أو أن يترك هذا الرأي لأن هذا رأيه. إذا وجد ما هو خير من هذا الرأي له أن يترك هذا ويأخذها. ولا يعتبر مخالف الرأي الفقهي مخالفا للدين بحال إذا خالف رأي بعض الرأي، هذا رأي لبعض الفقهاء ما يعتبرونه مخالف للدين، إلا إذا كان هذا الرأي الفقهي مستندا إلى الدليل الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله فتحرم مخالفته. يعني كان هذا استنباط واستنباط صحيح وهذا ليس يبقى هنا تحرم مخالفته لاستنابه إلى هذا. أما رأي مجرد رأي فهذا لا تسريب على من يخالف. وكذلك في هذه الحالة أيضا اللي هو الرأي مستند إلى الدليل يستمد الرأي الفقهي وجاهته وقوته من استناده إلى الدليل الشرعي لا من عند نفسه. وأما من تجب علينا طاعتهم بأمر الله كول الأمر فمعلوم أن طاعتهم ما كانت واجبة إلا بأمر الله ورسوله، حيث يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني الله الذي أمرنا بطاعته. ويقول صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني. بين أن طاعة الأمير الذي أمره النبي هي طاعة أيضا للرسول وبالتالي تكون طاعة لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن طاعة أولي الأمر مشروطة أيضا بأن يكون ذلك في مرضاة الله سبحانه وتعالى وفق شريعته وأوامره لا فيما يسقطه وينهى عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. السمع والطاعة إنما هي يعني فيما يوافق أمر الله تبارك وتعالى. الخلاصة خلاصة القواعد في هذا الباب: أولا لا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله ألا له الخلق والأمر. الثاني الرسول حاكم بأمر الله. الثالث الإجماع من حكم الله. الرابع الاجتهاد هو محاولة الوصول إلى حكم الله، هو بذل الجهد للوصول إلى ظن بحكم شرعي. وقلنا ظن لأن الحكم هذا حكم ظن، في حكم ظني حكم قطعي، فالحكم المأخوذ من كلام الله وكلام الرسول قطعي، وأما الحكم المأخوذ من كلام أهل العلم اللي هو عاري عن الدليل هذا حكم ظني، ممكن يعني ممكن يكون صح ممكن يكون غلط. فإذا سئل مثلا إنسان عن حكم مثلا الزنا قال حرام، هذا حكم شنو؟ قطعي، لأن هذا في نص شرعي ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل. ولكن مثلا سئل عن حكم معاملة من المعاملات الجارية الجديدة هذه فقال هذه والله حرام مثلا. هذا حكم اجتهادي، قضية جديدة ما كانت مثلا مثل تأمين التجاري، فما حكمه؟ هو قال هذا حرام، هل هذا قطعي؟ نقول لا، هذا ظني، لأن هذا ليس يعني ليس فيه نص، وإنما هذا اجتهاد. يقول أهل العلم في عال هذا العقد هذا يلحقونه بالعقود اللي يقول لك هذا فيه غرر وهذا فيه مثلا يعني بيع شيء معدوم موهوم مقامرة، فهو أشبه بها. فالحكم الذي عليه نص هذا حكم قطعي، والحكم الشهادي هذا حكم ظني. خامسا الشهاد الصائب ما وافق حكم الله، والخطأ ينسب إلى صاحبه وليس يعني إلى تشريع الله، خليه وليس إلى هنا حط إلى تشريع الله. السادس لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. هذه خلاصة هذا الباب. نأتي الآن إلى الركن الثاني من أركان الحكم الشرعي وهو المحكوم عليه. أولا الغاية من الخلق، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأصل الأول في هذا الباب هو مضمون قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا يدلنا على أن الله ما خلق البشر والجن إلا لعبادته وحده لا شريك له، ومن أجل ذلك خلق السماوات والأرض وسخرها وما في هذا الإنسان الذي خلق أصلا لهذه الغاية العظيمة. طبعا هنا المحكوم عليه اللي هو المكلف، الله هو الحاكم. من المحكوم عليه؟ المكلف. هذا المكلف أصل التكليف ما هو؟ إن الإنسان هذا مخلوق لمهمة، مخلوق ليعبد الله تبارك وتعالى، فهذه هي أساس أساس التكليف. من أجل هذه الغاية أرسل الله الرسل، أرسل الرسل حتى أمر الناس، كل الناس هذا ربكم صفته كذا وكذا، وعبدون فعلوا كذا لا تفعلوا كذا. كل رسول لقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله ويستنبوا الطاغوت. كيف يعبد الله؟ جاء الرسل يقول يعبد الله بهذا الشكل، افعلوا كذا وافعلوا كذا لا تفعلوا كذا. من أجل هذه الغاية أرسل الله الرسل وأنزل الشرائع من أجل هداية الإنسان إلى صراط الله سبحانه وتعالى. وذلك أن الله جل وعلا قد تكفل لآدم عندما أهبطه إلى الأرض بسبب معصيته، معصية آدم يعني في الجنة، بأن ينزل عليه وعلى ذريته هدى. قال جل وعلا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. حين العبارة فمن اتبع هذا الهدى فقد اهتدى ومن تنكبه فقد ضل وعلى. قال تعالى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أظن هنا اتبع هداي مشتبعا آية طه فنتبع هداي. وهذه الهداية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى هي دينه وشريعته وحلاله وحرامه، كما أنها أيضا هي العقيدة الهادية التي تحدد يعني للإنسان، بلاش الإنسان، تحدد للإنسان أبعاد هذا الكون كيف بدأ وإلى أين ينتهي وإلى أين يسير، وتعرف الإنسان بربه وخالقه ولماذا خلقه وعاقبة هذا الإنسان ومآله. فالإنسان هو مناط التكليف، هذه هي مناط التكليف، يعني التكليف معلق به، المناط هو مكان التعليق، علق به التكليف. ومن أجله أنزلت الشرائع السماوية وأرسلت الرسل، بل من أجله أيضا خلق الله هذه السماوات وهذه الأرض وسخر له ما فيها، كما قال سبحانه وتعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وبهذا نعلم يقينا أن العالم ما قام إلا ليكلف الإنسان ويبتلى. وقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني نعم هذا السؤال للإقرار، الإنسان طارئ على هذه الأرض مش أصل فيها، فإنما هو مخلوق ما كانش موجود في الأرض بعد إنجازها فهو طارئ عليها. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كان مذكور الإنسان في الأرض،
كان
الأرض هذه من يوم خلقها الله تبارك وتعالى ربما يكون مر عليها يعني ملايين السنوات ولم يكن هذا الإنسان موجود. عمر الإنسان البشري لا يتعدى يعني 15,000 سنة موجود في الأرض، فهو طارئ جاي عنصر جديد جاء وأسكن في هذا الأرض. ولذلك جاء في قول الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، الأول بداية هذا الإنسان، قال وتجعل فيها من يسكن فيها ويسكن كما نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم. وجاء في الحديث أن الله قال لجبريل يعني اهبط إلى الأرض وهات من فيها، فنزل جبريل وجمع من تراب هذه الأرض من سهلها وحزنها، وأن الله جبله في السماء جعله طين وصار بعدين يعني من حمأ مسنون وهو الطين الذي يتخمر ويكون له رائحة، ثم صور الله تبارك وتعالى منه آدم نفخ فيه من روحه أسجد له ملائكته ثم كان منه أسكنه الجنة عصا ثم أنزله بعد ذلك هذه الأرض. فالإنسان طارئ جاي للأرض هذه ليه جاي؟ لعشان يكلف، لأجل أن يكلف يكون هو المخلوق المكلف في هذه الأرض، فترة اختبار وابتلاء. بعد هذا التكليف الله تبارك وتعالى جعل عمر تنتهي في الأرض، وعمر لكل واحد من هذه يعني بني آدم. قال جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجل لكل نفس وأجل مسمى عنده للجميع ثم أنتم تنتظرون ثم أنتم تشكون فيها. فهذه خلاص في نهاية ينتهي فيها هذه الدنيا، يعود الجميع إلى الله تبارك وتعالى يحاسبهم على هذه الفترة الزمنية التي عاشوا فيها، هذه فترة التكليف. ثم بعد ذلك يكون المصير بقى المستقر، هذه النهاية، النهاية التي لا تتبدل، لا في الجنة أبدا ولا في النار أبدا، فريق في الجنة وفريق في السعير. فالإنسان طارئ على هذه الأرض مو الأصل فيها، جاي لا وجاي يبعد مدة وينتهي وتنتهي الأرض كلها، ثم على ذلك يكون الاستقرار. فلما جاي لما أتى ليوكل بس، أتى إلى هذه الفترة ليكلف ويكتب. فهذا معنى أنه محكوم عليه، محكوم عليه. هنا أتى به الله تبارك وتعالى في هذا المكان ووجده، قال الله قال لآدم: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. والفترة في الحياة والموت هذه هي فترة كثيرة. فما خلق الله، وبهذا نعلم يقينا أن العالم ما قام إلا ليكلف الإنسان ويبتلى. قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فما خلق الله الإنسان إلا ليبتليه ويختبره، هذا الابتلاء. كما قال صلى الله عليه وسلم: ادخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وشرعت من التشريعات ما يجعل المؤمنين متواجين متراحمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بما صار، وحرمت الفرقة والخلاف في كل سبيل، ووضعت عقوبات زاجرة لكل من اعتدى على مقوم من مقومات الحياة الإنسانية، وهي الدين والنفس والمال والنسل وعرض العقل. وبذلك كفلت المسلم الذي يعيش وسط الأمة الإسلامية المطبقة لشريعة الله أن يكون آمنا على دينه، ووصفه الله به أنه عبد لله، كما قال عنه سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده، فذكره باسم العبودية في مقام الإسراء وهو مقام شريف. وفي مقام إنزال الكتاب قال تبارك: الذي نزل الفرقان على عبده، وإنزال الفرقان منا عظيمة، فذكره باسم العبودية. وفي مقام الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وفي مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني فأتوا بسورة مثلي، هذا مقام شريف. وهذه أشرف المواطن، فما وصف الله رسوله بالعبودية فيها إلا تعظيما لهذا الوصف، تعظيم لمعنى العبودية. وقال عن عيسى عليه السلام: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقال عن الملائكة: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول. والخلاصة أن من استعمله الله في طاعته وخدمته والقيام بأمره فقد أكرمه وخربه. طبعا كلمة خدمته هنا ليست لائقة، وإنما وضعت لبيان أنه يعني أقيم في العبودية، وإلا الخدمة دائما تكون يعني من خادم لسيده لأنه في حاجة إلى هذه الخدمة، ما ليس في حاجة، ليس في حاجة للعبادة ولا في حاجة أن يخدمه أحد سبحانه وتعالى، وإنما فقط يعني ذكرناها تجوز لبيان أن العبد هنا إنما أقيم في عبودية الرب سبحانه وتعالى، وإن كان الله مستغني عن هذه العبودية. فالذي أكرمه الله بالعبودية له أكرمه، ومن خذله أبعده فقد أهانه وحرمه. ولا شك أن من أهانه الله ليس له من مكرم، ولذلك قال تعالى: ألم ترى
أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس.
نقطة.
هؤلاء كلهم يسجدون لله عز وجل مكرمين أدوات. ثم واو استئنافية، وكثير حق عليه العذاب،
يعني لا يسجد، هذا لا يسجد لله.
ومن يهن الله، ده الأخير بقى، هذا فما له من مكرم، إن الله يفعل ما شاء. فالأولين مكرمين اللي هم يسجدون لله عز وجل، فالسجود لله تكريم. تكريم لمن؟ تكريم للسادس، مش تكريم لله. الله الكريم سبحانه وتعالى هو يعني المحمود بذاته، الغني عن عباده وعن خلقه وعن عبادتهم. لكن الذي يسجد لله هذا ويذل له يبقى قد كرم، هذا تكريم لهذا المخلوق الذي يسجد لله. فمن أهانه الله سبحانه وتعالى وحرمه من السجود، هذا الذي يكون، هذا الذي أهانه الله، فمن أهانه الله خذله وحرمه من السجود له. ولهذا يجب أن ينظر إلى التكليف على أنه تشريف وكرامة وعلو منزلة، لا على أنه كلفة ومشقة وإهانة وعنت. تعالى الله أن يكون القائم بأمره كذلك. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن العرش استوى. فيستحي أن يكون نزول القرآن لشقوة الرسول وشقوة أتباعه، بل لسعادتهم وعزتهم في الدنيا والآخرة، بل الشقوة على من خالف أمر الله وابتعد عن طريقه، كما قال عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الضنك اللي هي ضيق وفراغ ويعني فارغة من معنى من سعادة، هذه حياة الضنك، وهذه حياة الكفار يتلهى ب يعني أمور فارغة في هذه الدنيا، وما في شيء، ما في شيء يعني يملأ القلب، ولا شيء يحمله، ولا هم له، ولا سعادة حقيقية يشعر بها. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالمعرض عن الله الشقي المنكود، والمقبل على الله والسعيد الموعود بكل خير وبر. وهذه القاعدة قد بسطنا القول فيها لما لها من أهمية في كل فرع من فروع التشريع، وذلك أنه ينبني على هذه القاعدة التكليف تشريف ما يأتي، ينبني عليها أمور ويأتيها. سنقف إن شاء الله هنا ونكمل هذا إن شاء الله درس الآخر. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.